يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات. يترى مع كل آن من الآنات إمام زماني بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 11 فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 11 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. ومثلما تقدم الحديث في الحلقات المتقدمة، يتواصل في هذه الحلقة والتي بعدها تحت نفس العنوان حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومثلما بينت في الحلقات المتقدمة من أنني سأتبع أسلوب الشاشات المتعددة، تقدم الحديث في الشاشة الأولى والتي أسميتها شاشة القرآن، ثم فتحت الشاشة الثانية والتي أسميتها شاشة العترة. ومثلما عرضت صورا في الشاشة الأولى، عرضت الصورة الأولى في الشاشة الثانية، وعرضت الصورة الثانية في الشاشة الثانية. الصورة الأولى أحاديث الأئمة 12، أحاديث المعصومين 14، ثم انتقلت إلى الصورة الثانية من صور الشاشة الثانية، أحاديث الولادة المهدوية. وتناولت هذا الموضوع في الحلقة المتقدمة، تحدثت بالإجمال عما جاء من أحاديث الولادة المهدوية في الكهف الشريف، تحديدا في الجزء الأول، وبشكل خاص في كتاب الحجة، كتاب الحجة من الجزء الأول من كتاب الكهف الشريف. ثم بعد ذلك نقلت الحديث إلى أهم كتاب تناول موضوع الولادة المهدوية المباركة كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق الكليني، توفي سنة 328 للهجرة، والصدوق توفي سنة 381 للهجرة. ثم نقلت الحديث إلى كتاب الغيبة للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، ثم تحدثت بشكل إجمالي عن مجموعة أحاديث الولادة المهدوية التي سطرها الشيخ المجلسي في بحار الأنوار، وتحديدا في الجزء 51، وتبدأ الأحاديث من الصفحة الثانية من بداية الجزء 51 بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي، والتي هي صورة عن طبعة المكتبة الإسلامية في طهران. ثم بعد ذلك نقلت الحديث إلى ما جاء مرويا ومجموعا من الأحاديث في كتاب العوالم للمحدث الشيخ عبد الله البحراني رحمة الله عليه، ووقفت وقفة إجمالية عند هذا الكتاب. ثم أشرت إلى بعض الكتب المعاصرة التي تناولت هذا الموضوع، فتحدثت بشكل مجمل عن الجزء الأول من موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه، الجزء الأول المعنون بتأريخ الغيبة الصغرى، ونقلت الحديث بعد ذلك إلى الجزء الثاني من كتاب منتخب الأثر للمرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني، ثم نقلت الحديث إلى المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي صلوات الله عليه للشيخ علي الكوراني العاملي. تقريبا هذا ما عرضته فيما يرتبط بالصورة الثانية من صور الشاشة الثانية التي عنونتها شاشة العترة. ما عرضته وما أكمل عرضه في هذه الصورة، في الصورة الثانية من صور الشاشة الثانية، هو عرض إجمالي وتعريف مختصر لهذه الأحاديث. لماذا؟ لأنني سأفتح في الحلقة القادمة، يعني في حلقة يوم غد، سأفتح الشاشة الثالثة والتي أعنونها بشاشة الأسرة. في شاشة الأسرة سأعرض بين أيديكم مجموعة مكثفة من الصور تتناول موضوع الولادة المهدوية بنحو مباشر، فإنني سأسلط الضوء على أهم المعطيات التفصيلية لولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري في الشاشة الثالثة التي سأفتحها لكم يوم غد في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. ولذا كان حديثي بخصوص مجموعة أحاديث الولادة المهدوية كان حديثا إجماليا، لأنني قد عرضت في الصورة الأولى من صور هذه الشاشة، أعني الشاشة الثانية، عرضت مجموعة أحاديث الأئمة الاثني عشر، وكان العرض إجماليا. فوقت البرنامج لا يسمح بالتفصيل. لو أنني أتناول هذه الأحاديث بالتفصيل، مثلا أخذ مجموعة أحاديث الأئمة الاثني عشر حديثا حديثا وأقف عليها، فهذا سيحتاج إلى وقت طويل، ولكن ذلك سيركز المعاني بشكل عميق ودقيق جدا، لأننا حين نقف على كل حديث ونحلل الحديث ونتناول تفاصيله الدقيقة، فإننا مع كل حديث نثبت الولادة المهدوية بشكل قوي وبين جدا. فأنا حين تحدثت عن مجموعة أحاديث الأئمة الاثني عشر بشكل إجمالي عن معنى منتشر بنحو عام في كل تلك الأحاديث، إن كان الحديث عن مجموعة المعصومين الأربعة عشر، أو كان الحديث عن مجموعة الأئمة الاثني عشر، وما يرتبط بالثاني عشر منهم من تفاصيل وردت في تلكم الروايات. لو كنت قد وقفت على تلك الأحاديث حديثا حديثا لاتضح من أن كل حديث من هذه الأحاديث يتضمن مجموعة ماذا أسميها من الومضات، مجموعة من الإشارات، مجموعة من خلاصة المضامين العقائدية المهمة جدا. وحينما تتكرر هذه المعاني ويتكرر عرضها ويتجدد بيانها مع كل حديث من هذه الأحاديث، فإن الصورة ستكون أكثر وضوحا وأكثر انجلاء وبيانا، ولكن الوقت لا يكفي لذلك، وستطول حلقات البرنامج حينئذ إلى شهور. فنحن نتحدث عن مئات من الأحاديث، نتحدث عن كمية هائلة من الأحاديث المعصومية الشريفة، إن كان ذلك في مجموعة أحاديث الأئمة الاثني عشر، أو كان ذلك في مجموعة أحاديث الولادة. أحاديث الولادة كذلك إذا أردت أن أقف عليها حديثا حديثا، فإن هذه الأحاديث ستجعل من البرنامج شاشة مضيئة بالحقائق وبالتفاصيل التي تهش إليها قلوب المؤمنين المخلصين. إننا نتحدث عن إمام زماننا، وإننا حين نتصفح هذه الأحاديث إننا نتصفح أحواله وشؤونه، والعبق العلوي يفوح من جنبات هذه الكلمات. نحن أمام حديث أخاذ يجذب مهج المشتاقين إليه. قطعا ستتركز هذه المعاني، ولكنني ماذا أصنع مع الوقت، وماذا أصنع مع طبيعة البرامج التلفزيونية؟ ولذا كان حديثي إجماليا في الشاشة الأولى ومختصرا إلى أبعد الحدود، وربما البعض يرى حديثي طويلا، ولكنني أقول هذا هو الحديث المختصر. الحديث الطويل ليس هكذا، الحديث الطويل يحتاج إلى شهور وشهور. ما كان من حديثي في الشاشة الأولى أو في الشاشة الثانية أو في سائر الشاشات الأخرى المتبقية، إنه حديث الإيجاز إلى أبعد الحدود. لكنني لا أوجز إيجازا مخلا بالمعاني، أحاول أن أوصل لكم زبدة المطالب بقدر ما أتمكن. من أحاديث الولادة سأختار الأهم منها، سأختار أمهات الحديث وأعرضه بين أيديكم في الشاشة الثالثة التي سأفتحها يوم غد إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نلتقي. في أحاديث الولادة المهدوية والتي أتحدث عنها في هذه الصورة الثانية من صور الشاشة الثانية، أتحدث عنها بنحو إجمالي، في هذه الأحاديث حديث عن والدة إمام زماننا وأسرارها، وحديث عن تفاصيل الولادة وشؤونها التي تجلت لمن حضر الولادة، تجلت في مستوى عالم الشهادة وفي مستوى عالم الغيب. حديث في هذه المجموعة الحديثية، حين أقول حديث لا أقصد حديثا واحدا، وإنما مرادي هناك مضمون تتناوله هذه الأحاديث. فهناك حديث في مجموعة هذه الأحاديث عما قام به إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه من إجراءات، من إجراءات ما قبل الولادة، من إجراءات ما بعد الولادة، ومما قام به من برنامج مدروس بعناية وبحكمة لا تتعارض مع الكتمان ولا تخفي الحقيقة في جميع الاتجاهات، حينما أوصل الخبر إلى شيعته وإلى الذين كانوا ينتظرون هذه الولادة. تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل أخرى تناولتها هذه الأحاديث، وكل حديث منها يشكل علامة واضحة ترسم لنا بنحو واضح وصريح لوحة متكاملة، إنها لوحة الولادة المهدوية المباركة. كل هذه المجموعة، مجموعة أحاديث الأئمة الاثني عشر ومجموعة أحاديث الولادة المهدوية المباركة، إذا ما وضعتا معا في نفس هذه الشاشة وأضفنا صورة ثالثة وهي التي سأتناولها في هذه الحلقة، ستكون الصورة متكاملة وواضحة في الشاشة الثانية التي أسميتها شاشة العترة. فأحاديث الأئمة الاثني عشر حديث عن العترة، وهو كلامهم، كلام العترة، ومضمون هذه الأحاديث عن العترة الطاهرة، وهذه الأحاديث هي أحاديثهم، هي كلماتهم. وكذلك أحاديث الولادة المهدوية المباركة مضمونه حديث عن العترة، فإمام زماننا بقية العترة الهادية. أليس هكذا؟ نقرأ في دعاء الندبة الشريف ماذا نقرأ؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ فأحاديث الولادة المهدوية مضمونها في العترة وفي بقية العترة الطاهرة في الحجة ابن الحسن، وهي في نفس الوقت صادرة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما وضعنا هذه الأحاديث، أعني أحاديث الأئمة الاثني عشر مع أحاديث الولادة المهدوية المباركة التي تشكل الصورة الثانية من صور هذه الشاشة، أعني شاشة العترة، وكل الكلام وكل الحديث وكل الصور في أجواء العترة الطاهرة، وجئنا بالصورة الثالثة والتي مضامينها في أجواء العترة وألفاظها وكلماتها صدرت من أفواههم الشريفة. منظومة الأدعية والزيارات. إنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نظموا لنا، ويمكن أن أقول نظموا لنا منظومة رائعة رائقة بهندسة لا تماثلها هندسة في أي مجموعة دينية أخرى. أدعية وزيارات لها خصوصية ولها تأثير مباشر حتى على الطبقة الأمية من أشياع أهل البيت. عامة الشيعة من الأميين، من الذين لا يحسنون القراءة والكتابة، فضلا عن أميتهم الثقافية. جموع كثيرة في الوسط الشيعي بهذا الوصف، أميون يعانون من جهل بالقراءة والكتابة، وأميون في نفس الوقت يعانون من جهل ثقافي واضح وعلى جميع المستويات، يرتادون المساجد والحسينيات وحتى في مجالس البيوت. هؤلاء أدمنوا أو أكثروا أدمنوا وأكثروا من استماعهم للأدعية وللزيارات حتى تشكل عندهم ذوق، من دون أن يستشعروا ذلك. ولكن الآن مثلا إذا أردنا أن نأخذ كتاب من كتب أدعية المخالفين لأهل البيت، مثل كتاب رياض الصالحين من كتب أدعية المخالفين، وأخذنا أدعية من أدعية الصحابة مثلا من هذا الكتاب أو من غيره، وحشرناها في وسط أدعية أهل البيت. هؤلاء العوام من الشيعة الذين لا يحسنون القراءة والكتابة ويفتقرون إلى الثقافة بشكل واضح، سيميزون انكسار أسلوب الدعاء أو الزيارة حينما نأتي بشيء من كلام المخالفين من أدعيتهم أو من أي كلام من أي شخص ونقوم بحشره. هؤلاء الذين أدمنوا استماع الأدعية والزيارات وإن كان بشكل محدود، هناك أدعية محدودة تتردد في المساجد والحسينيات والمجالس الشيعية، دعاء كميل، دعاء التوسل، دعاء الندبة، مجموعة من الأدعية محدودة ومجموعة محدودة من الزيارات، ومع ذلك شكلت في ذهنية عوام الشيعة ذوقا معينا. فأي سر في هذه المنظومة العجيبة اللطيفة والغريبة في نفس الوقت؟ والأغرب أن مراجعنا يضعفون هذه الزيارات وهذه الأدعية، وذلك من سوء حظهم ومن انطماس بصائرهم بعيدا عن ذوق العترة الطاهرة. ما هذه الظاهرة واضحة، مراجع الشيعة يضعفون أكثر الأدعية وأكثر الزيارات، كتبهم موجودة وإجاباتهم حول الأدعية والزيارات موجودة أيضا على مواقعهم الرسمية. فمراجعنا الأجلاء الأموات والأحياء أعلى الله تعالى مقاماتهم جميعا، سمة واضحة عندهم تضعيف زيارات أهل البيت وتضعيف أدعيتهم، وأنا أقول إن ذلك من سوء حظهم ومن الخذلان الذي ابتلوا به بسبب ارتكاسهم في الفكر الناصب إلى آذانهم. عوام الشيعة يستطيعون أن يشخصوا ما يضاف من كلام في أدعية أهل البيت وفي زياراتهم، وهذا يدلك على ضلال وعلى بطلان ما يسمى بعلم الرجال، بعلم الأصول، بعلم الكلام. فإن علم الرجال وعلم الأصول في أكثره وعلم الكلام يقود إلى التشكيك في زيارات أهل البيت وفي أدعيتهم، بينما هي واضحة وضوح الشمس، مثلما هذه العلوم تشكك وتضعف وتنفي صحة أحاديث الولادة المهدوية الشريفة. قطعا لا أقول إن علماءنا ينكرون ولادة إمام زماننا، لا أقول هذا، ولكنني أقول إنهم يضعفون وثائق الولادة، وهذا ما سيتضح لكم في الحلقات القادمة وفي الشاشات التي سأفتحها، فإن أمامي شاشات كثيرة، هناك شاشات كثيرة لابد من فتحها، مثلما قلت حينما بدأت حديثي في هذا الموضوع في ولادة القائم من آل محمد، قلت إنني سأفتح الموضوع وفي جميع الاتجاهات، سأتناول هذا الموضوع لأهميته، لأننا إذا شككنا في ولادة إمام زماننا أو مهدنا لهذا الموضوع أو كنا سببا في فتح الباب لهذه القضية، فذلك يعني أننا قد ألغينا دين الإسلام من أساسه. ما هو الكلام؟ وهكذا نحن ماذا عندنا من الإسلام؟ التأريخ الأسود، قتلوا رسول الله، سمموه وقتلوه، ثم قتلوا ابنته فاطمة، وقتل بعضهم بعضا، وقتلوا عليا وحسنا وحسينا، وفعلوا ما فعلوا. تأريخ أسود من يوم السقيفة المشؤوم مرورا ببني أمية وبني العباس وإلى يومك هذا، إلى يومك هذا. نحن حتى في واقعنا الشيعي ماذا نملك من الإسلام؟ ماذا نملك من الإسلام؟ الآن نحن في واقعنا الشيعي مؤسسة دينية فاشلة، أولاد مراجع وأصهار مراجع فاشلون، كذابون، سراق، مفسدون في جميع الاتجاهات. أحزابنا ماذا فعلت؟ ما الذي نملكه؟ نحن لا نملك إلا صورا سيئة. الصورة الوحيدة التي نملكها هي صورة محمد وآل محمد، فقط هذه الصورة الجميلة، وهذه الصورة الجميلة كل آمالنا تتوقف في فنائها، مستندة إلى ولادة إمام زماننا. إذا ألغينا هذه فما الذي بقي بأيدينا؟ قولوا لي أنتم، اجلسوا مع أنفسكم وفكروا مليا. والله ما عندنا صورة جميلة من هذا الشيء الذي اسمه الإسلام، إن كان في الماضي أو في الحاضر. أي صورة جميلة نأخذها من أجواء الوهابية مثلا، حتى على المستوى الحسي، حتى على مستوى الأشكال والوجوه، أي صورة جميلة نأخذها مثلا من أجواء الوهابية، أي صورة جميلة نأخذها مثلا من أتباع حسن البنا وسيد قطب، إن كانوا في الوسط السني أو في الوسط الشيعي، أي صورة جميلة من هذه الجماعات الإرهابية. أية صورة جميلة من كل هذه التجمعات وكل هذه العناوين وكل هذه الحكومات وكل هذه الدول التي تسمى بالعالم الإسلامي؟ أي صورة جميلة عندنا؟ إن كان هناك من شيء حسن في العالم الإسلامي فإذا بحثنا عن أصله جاءوا به من مكان آخر من خارج العالم الإسلامي. الصورة الجميلة التي بأيدينا نحن الذين نقول نحن شيعة أهل البيت هي صورة محمد وآل محمد، وكل الآمال مبنية على إمام زماننا، وكل ذلك يستند إلى ولادته وإلى وجوده. نحن إذا جئنا وألغينا الولادة المهدوية الشريفة ماذا بقي بأيدينا؟ نعود لمن؟ نعتمد على من؟ على مراجعنا الفاشلين؟ على مؤسستنا الدينية المستخذية في فكرها وعقيدتها؟ على تفاسيرنا الغاطسة في الفكر الناصبي؟ على أحزابنا الدينية الشيعية البائسة الفاشلة؟ على من؟ نحن واقعنا واقع بائس فاشل، هذه هي الحقيقة. سيخرجون علي كفى جلدا للذات، نحن لا نجلد ذاتنا وإنما نصف الواقع بما هو عليه. أنا لست في مقام جلد الذات وإنما في مقام وصف الواقع بما هو عليه، ليس أكثر من ذلك. الصورة الجميلة التي بأيدينا هي هذه الصورة، صورة محمد وآل محمد، والتي تدور مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية حولها، تقضمها يمينا تارة وتقضمها شمالا تارة أخرى. وحين ندافع عن هذه الصورة نصبح عملاء للمخابرات الدولية ونصبح ماسونيين، والذين يقضمون هذه الصورة الجميلة يكونون هم الأصلاء. هذا هو الواقع السيء كما هو، من دون مبالغة ومن دون إضافات. الصورة الجميلة المتبقية بأيدينا صورة محمد وآل محمد، الأمل معقود بإمام زماننا، عيوننا على الدرب. إذا جئنا وفتحنا بابا يقود إلى التشكيك مثل ما يفعل مراجعنا في كتبهم من دون قصد سيء، ولكنكم سترون من أن المؤسسة الدينية فتحت أبوابا للطعن في ولادة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أقول إن مراجعنا ينكرون ولادته، ولكنني أقول وضعوا منهجا يقود إلى ذلك، وقد ظهرت نتائج هذا المنهج في أيامنا وستتسع اتساعا كبيرا في الأيام المقبلة. لا أقول إن شاء الله بعنوان الأمل، وإنما أقول متأملا أن يتعجل فرجنا ولا أقول أن يتعجل فرج إمامنا، هو فرجنا. إمامنا في ذاته الكاملة ليس محتاجا لا لهذا الفرج، وليس محتاجا لنا، ذات غنية مغنية، وإنما يحتاجه رحمة بنا وإكمالا للواقع الإنساني على هذه البسيطة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. الصورة الثالثة وهي الأخيرة من صور شاشة الأترة، منظومة الأدعية والزيارات، ولا أريد أن أطيل الحديث في أجواء خصوصيتها، وإنما سأأخذ مثالا، وهذا المثال يرتبط بشهر رمضان، مع ملاحظتي أن الأدعية التي بأيدينا الآن وضاع كثير منها، ولكن الأدعية والمناجيات والزيارات والصلوات، أعني بالصلوات أدعية الصلاة على النبي وآل النبي، فما عندنا من الأدعية والمناجيات، ويدخل في ذلك الأحراز والحجب والرقى وأمثال ذلك، وحتى الرقع والرسائل، هناك عندنا مجموعة ليست قليلة من الرقع والرسائل، بعضها يكتب إلى الله وبعضها يكتب إلى إمام زماننا. كل ما بأيدينا من الأدعية والمناجيات والأحراز والحجب والتعويذات والطلاسم، وأعني بالطلاسم هنا ليس طلاسم الرسوم، وإنما طلاسم الأدعية، كل ما بأيدينا من هذه المنظومة الواسعة المتسعة كثير جدا، وما تعرفونه في كتاب مفاتيح الجنان ما هو إلا جانب من تلك الموسوعة الواسعة المتسعة. وأنا سأخذ هذا الكتاب مثالا، لأنني إذا أردت أن أحدثكم عن المصادر الكبيرة والكثيرة للأدعية والمناجيات والزيارات، فإن هذا سيطول ويطول. سأقف على مفاتيح الجنان، وها هو بين يدي، والكتاب متوفر في بيوتكم، وحتى هذا الكتاب إنني لا أستطيع أن أحدثكم عن كل تفاصيله، وإنما سأأخذ شهر رمضان مثالا، وأمر مرورا إجماليا على ما جاء فيه من أدعية ومناجيات. ومثل ما قلت، ما جاء مذكورا في مفاتيح الجنان للمحدث القمي يمثل جانبا وجانبا صغيرا من منظومة الأدعية والزيارات الهائلة الهائلة جدا التي بأيدينا الآن، وكثير لم يصلنا ضاع من أيدينا. هذا هو مفاتيح الجنان، وسأأخذ جانبا مما جاء في الأدعية والمناجيات المرتبطة بشهر رمضان. دعاء يقرأ بعد كل فريضة من فرائض شهر رمضان، يعني بعد الصلوات الواجبة. قطعا كل هذه الأدعية هي في مستوى الاستحباب. دعاء يقرأ بعد كل فريضة من فرائض شهر رمضان، يعني يقرأ في كل يوم إذا أردنا أن نلتزم بهذه المسنونات والمستحبات والمندوبات. هذا الدعاء يقرأ بعد كل فريضة من فرائض الصلوات. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، وهذا المعنى واضح، فإن السرور لا يدخل على أهل القبور إلا بظهور إمام زماننا، الروايات هكذا حدثتنا، فإن السرور يدخل على قبور المؤمنين حينما تبدأ اللحظات الأولى لظهور الإمام صلوات الله عليه. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. بقية الدعاء لا يمكن أن تتحقق إلا بظهور إمامنا. اللهم أغني كل فقير، هذا المعنى لن يتحقق إلا بظهور الإمام في دولة الحق. اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين. حتى لو فرضنا أن دولة في العالم استطاعت أن تقوم بكل هذا، فماذا نصنع مع هذه الفقرة؟ اللهم فرج عن كل مكروب. الكروب أصناف وأنواع، هذه المعاني لن تتحقق إلا في دولة الإمام. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. أمور المسلمين كلها فاسدة، في الجو السني أو في الجو الشيعي. الدعاء يتحدث عن إصلاح كل أمور المسلمين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم سد فقرنا بغناك. هذا الفقر ما هو بالفقر المالي، فإن الفقر المالي تقدم الحديث عنه. اللهم أغني كل فقير، اللهم سد فقرنا بغناك، هذا هو الفقر للعقل. ولذلك الإمام أول ما يظهر يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم. هذا الفقر للعقل. والأئمة قالوا بأن أشد الفقر هو فقر العقل على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة. ولذا على الأمة أن تبحث عن الطريق الذي يؤدي إلى بناء عقلها بشكل سليم كي تستطيع أن تمهد لإمام زمانها. اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، إلى آخر ما جاء في الدعاء. الدعاء هنا في حقيقته دعاء بتعجيل فرج الإمام، والإمام هو الذي أمرنا. وأكثر من الدعاء بتعجيل الفرج، فإن ذلك فرجكم، فرجنا بفرجه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الدعاء من أدعية الفرج بأسلوب الكناية، لأن الكناية هو أن نذكر اللازم ونريد الملزوم، أو بالعكس أن نذكر الملزوم ونريد اللازم. هناك أمران متلازمان، فحين نتحدث عن أحدهما فإننا نريد الآخر. فحينما نقول اللهم أغني كل فقير، غنى كل فقير لا يكون إلا في دولة الإمام. فحينما ندعو بهذا الدعاء يعني اللهم من علينا بدولته. نفس المضمون الذي سيأتينا في دعاء الافتتاح، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. أنا هنا لست بصدد شرح الأدعية وإلا سيطول المقام، مع أن هذه الأدعية هي كنوز من المعارف والمعاني الجليلة والمضامين الراقية، لكنني بصدد رسم صورة إجمالية عما جاء من أدعية ترتبط بأيام شهر رمضان ولياليه، كي تقترب الفكرة شيئا فشيئا عن علاقة منظومة الأدعية والزيارات بإمام زماننا، والتي تدل دلالة واضحة على وجوده وعلى شهوده وعلى شهادته علينا، وكل ذلك يشير بشكل واضح إلى ولادته الشريفة. وهناك دعاء يقرأ يوميا في شهر رمضان، معروف في كتب الأدعية بدعاء الحج، مروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نجد فيه في جملة مطالبه: وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك. هذا المعنى لا يتحقق إلا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مع إمام زماننا المولود الشاهد الغائب، ليس مع مهدي يحدثنا عنه مخالفو أهل البيت بأنه سيولد في آخر الزمان. هذا لا نعرفه ولا يعرفنا ولا شأن لنا به، ولعنة الله عليه، لا علاقة لنا به. إمام زماننا الذي نعرفه والذي ولد في سامراء في النصف من شعبان في السنة الخامسة بعد الخمسين بعد المئتين، هذا هو إمامنا. الآخرون يريدون أن يصنعوا مهديا لهم هنيئا لهم به، ولا شأن لنا لا بهم ولا به. وأسألك أن تجعل وفاتي قتلا في سبيلك تحت راية نبيك مع أوليائك. إنه حديث عن إمام زماننا الشاهد الغائب صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دعاء الافتتاح، ودعاء الافتتاح أساسا هو مروي عن إمام زماننا. دعاء الافتتاح من الأدعية المروية عن صاحب الأمر والزمان، ودعاء الافتتاح يتحدث عن المعصومين الأربعة عشر. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك، دعاء يقرأ في ليالي شهر رمضان، يستحب قراءته في كل ليلة من ليالي الشهر الشريف، مروي عن الناحية المقدسة. وبغض النظر عن هذه النقطة عن روايته من الناحية المقدسة، الدعاء يشتمل على ذكر المعصومين الأربعة عشر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وبعد ذلك وصلي على علي أمير المؤمنين، وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها، وهكذا على الأئمة الأطهار من ولدها إلى أن يأتي ذكر إمام زماننا ويذكر مرتين، مرة مع الأئمة وعلي بن محمد يعني الإمام الهادي والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. ثم الدعاء يفرد له ذكرا خاصا، اللهم وصل على ولي أمرك، هو ولي الأمر القائم المؤمل والعدل المنتظر. فبعد ذكره مع الأئمة في قائمة المعصومين الأربعة عشر، في قائمة الأئمة الاثني عشر، يأتي ذكره منفردا، ثم يبدأ الدعاء بالحديث عن أحواله، عن أحوال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، إلى آخر ما يأتي في الدعاء الشريف، إلى أن نقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، إلى آخر ما جاء في الدعاء. هذه الدولة الكريمة هي دولة صاحب الأمر، وهذا الوصف لا ينطبق على أي دولة شيعية قبل ظهور إمام زماننا، بغض النظر أكانت هذه الدولة داعية إلى الحق أم كانت داعية إلى الباطل، بغض النظر عن رايتها، هل هي من الرايات الممدوحة أم من الرايات المذمومة؟ فهناك رايات ممدوحة وهناك رايات مذمومة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، إنها دولة إمام زماننا الحجة بن الحسن. ثم ينتقل الدعاء إلى شكوانا، اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا. فالدعاء من أوله إلى آخره مشبع بذكر إمام زماننا وشؤونه صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في جملة أدعية الليالي ما جاء في هذا الدعاء الذي أوله: اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم، إلى أن يقول الدعاء: وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري. النصرة الحقيقية للدين مع إمام زماننا. يمكن أن تكون هناك نصرة في زمن الغيبة، ولكن الأدعية تتحدث عن المصداق الأكمل، عن المعنى الأعلى، وإلا يمكن أن تكون هناك نصرة في زمان غيبة إمامنا، لكن الأدعية تتحدث عن أعلى المعاني وعن أرقى المضامين. وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بغيري، إنما يكون ذلك مع الحجة بن الحسن إن كان في غيبته أو في حضوره. والأدعية قطعا ناظرة إلى حضوره وظهوره بالدرجة الأولى. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود كي أكمل حديثي معكم. أما أدعية السحر فمن أشهرها وأعرفها ما يسمى بدعاء البهاء، وهذا الدعاء مروي عن باقر العلوم وعن إمامنا الثامن صلوات الله عليهم جميعا. هذا الدعاء حقيقة معناه فعليا وعمليا لا تتجلى إلا في الحجة بن الحسن، لأن الدعاء من أوله إلى آخره يتحدث عن مراتب في التجليات الإلهية، عن مراتب في الصفات الإلهية، ولا يمكن أن تكون الصفات الإلهية بالنظر إلى الذات الإلهية أن تكون على مراتب، لأن الذات ستكون مركبة حينئذ. الذات الإلهية بسيطة وصفاتها بسيطة، ليست مركبة. فحينما نقول اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، هناك مراتب، فهل هذه المراتب في الذات الإلهية؟ لا يمكن ذلك. فإذا هذه المراتب في تجليات الذات الإلهية. أبهى البهاء في هذا العالم الذي نعيش فيه وفي هذا الزمان الذي نحياه من هو؟ إنه إمام زماننا. الدعاء من أوله إلى آخره في الحجة ابن الحسن العسكري المولود في سامراء، وليس أي شخصية يقال عنها بأنها هي الإمام المهدي. الإمام المهدي المولود في سامراء الذي هو أبهى البهاء وأجمل الجمال وأجل الجلال، كل المعاني الموجودة في هذا الدعاء تتجلى في إمام زماننا. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. مراتب في الجمال، لا يمكن أن تكون هذه المراتب في الذات الإلهية، فالذات الإلهية ذات واحدة أحدية متوحدة بسيطة ليست مركبة، لأنها إذا كانت مركبة احتاج بعضها إلى البعض الآخر، وهي غنية بذاتها. فهذه المراتب وهذه الدرجات إنما هي فيما خلق الله، فحينما يأتي هذا الوصف من أن الله خلق اسما وهو الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، لماذا هذا التأكيد في الأدعية في الروايات على أن الاسم هكذا يعبر عن بالأعظم الأعظم الأعظم؟ لأن الأسماء الإلهية والتي يصطلح عليها بالأسماء الحسنى ليس لها من عد أو إحصاء أو حصر، هناك مجموعات وردت في الأدعية من الأسماء الحسنى هذه لها خصوصية معينة، وإلا فدعاء الجوشن يشتمل على 1000 اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الأدعية، وليس الحديث عن هذه التفاصيل لأنني سأشط كثيرا وسأذهب في اتجاه بعيد ولن أستطيع أن أكمل المضمون الذي أنا بصدده. خلاصة القول: دعاء البهاء مضمونه الحقيقي هو إمام زماننا، فأبهى البهاء هو، وأجمل الجمال هو، وأجل الجلال هو، وأعظم العظمة هو، وهكذا سائر المعاني التي يمكن أن تجتمع في أكمل الكمال. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله. فأكمل الكمال هذا العنوان يشتمل على كل هذه المعاني: أبهى البهاء، أجمل الجمال، أجل الجلال، أعظم العظمة، أنور النور، أوسع الرحمة، أتم الكلمات. بعد كل هذه الأوصاف: اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله. فإمام زماننا هو أكمل الكمال، ولذا نحن نتوجه إليه كمال التوجه، لأن الكمال كله مشرق في ذاته، ومن هنا نحن نخاطبه في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ لأن هذا الوجه هو مجلى هذه المعاني، هذا الوجه هو أبهى البهاء، وهو أجمل الجمال، وهو أجل الجلال، وهو أعظم العظمة، وهو أنور النور، وهو أوسع الرحمة، وهو أتم الكلمات، وهو أكمل الكمال. من هنا توجهنا إليه. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وهذا هو الوجه الأعظم وهو الاسم الأكبر، إنه الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في دعاء أبي حمزة الثمالي، وهو أيضا من أدعية أسحار شهر رمضان. ماذا نقرأ في جملة ما نقرأ في هذا الدعاء؟ وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام، ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. هنا التفاتة دقيقة جدا في عبارات هذا الدعاء، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك. الدعاء ما قال وقبور الأئمة، قبر مفرد، لا يمكن أن نعطف الأئمة فنقول المراد وزيارة قبر الأئمة، هذا الكلام ليس صحيحا، فإن الأئمة لهم قبور وقبورهم شتى. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة، يعني وزيارة قبر نبيك وزيارة الأئمة، العطف هنا على الزيارة، العطف المقدر على الزيارة وليس على القبر، لأننا إذا قلنا وقبر الأئمة الكلام سيكون ضعيفا جدا. هؤلاء هم أهل الفصاحة، لاحظوا الفصاحة الدقيقة. لماذا؟ لأن الإمام الثاني عشر حي ليس له قبر. دققوا النظر أنتم بعد ذلك بعد البرنامج في هذه العبارات في دعاء أبي حمزة الثمالي، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة. والأئمة لا نستطيع، الأئمة هنا مجرورة، لماذا جرت؟ لأنها مضاف، أضيفت إلى كلمة أخرى، الكلمة الأخرى التي أضيفت إليها مقدرة، والتقدير يمكن أن يستخرج من التعابير السابقة، فالأئمة أضيفت إلى أي لفظة؟ إلى لفظة قبر؟ لا يصح الكلام، لأن الأئمة لهم قبور متعددة وفي أماكن متفرقة، وإنما أضيفت الكلمة إلى زيارة، لأن الأئمة البعض منهم لهم قبور والبعض أحياء، وهو الإمام الثاني عشر المولود الحي الشاهد الغائب، الغائب عن أبصارنا. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام، ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. وحتى هذه التعابير المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة هي بحاجة إلى شرح وبيان، وفيها دلالة واضحة، أقرب ما تشير إلى الإمام الحي الشاهد الغائب صلوات الله وسلامه عليه، الغائب عن أبصارنا. أنا لست بصدد التدقيق في كل جملة وفي كل عبارة، ولكنني أريد أن أقول هذه الأدعية وتلك الزيارات التي لا أجد وقتا للحديث عنها، وإنما سأخذ ما جاء مذكورا في كتابي مفاتيح الجنان من أدعية شهر رمضان مثالا. ولا زلنا في دعاء أبي حمزة الثمالي: وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. هذا التعبير جاء مفصلا هنا، هذه العبارة: اللهم صل على محمد وآل محمد. ماذا نقصد بها؟ محمد المعنى واضح، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا هو شعارنا. آل محمد من هم؟ حينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، آل محمد علي وفاطمة وأولاد علي وفاطمة من المعصومين. من هم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في أحاديث المعصومين 14 وفي أحاديث الأئمة 12 من ولد الحسين بعد ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين؟ من ولد الحسين ابتداء من السجاد وانتهاء بالقائم من آل محمد. أي شيعي، لا شأن لي بالآخرين، أي شيعي حينما يقول اللهم صل على محمد وآل محمد هل يستثني الإمام الثاني عشر؟ ثقافة محمد وآل محمد التي غرسوها فينا حينما نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، فإننا نعني بآل محمد عليا وفاطمة وحسنا وحسينا والتسعة المعصومين من ولد الحسين. أي شيعي هذا الكلام غرسه فينا محمد صلى الله عليه وآله؟ وقبل أن يغرسه محمد فإن الله قد غرسه. الروايات في كتبنا وحتى في كتب المخالفين حين جاءت الآية في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حين جاءت هذه الآية كيف علم النبي المصطفى، كيف علم أصحابه الصلاة عليه؟ الأحاديث في كتبهم، في كتب المخالفين قبل كتبنا، هنا تحدث عن الصلاة البتراء ونهاهم أن يصلوا عليه صلاة بتراء، وإنما الصلاة تكون على محمد وآل محمد. وحينما سئل عن آل محمد بين لهم من هم آل محمد. آل محمد علي، فاطمة، حسن، حسين، وتسعة من حسين، أولهم زين العباد وآخرهم مهدي هذه الأمة. أصلا هذه العبارة لوحدها هي دليل كاف على أن النبي قد علمنا وثقفنا وأوقفنا على الحقيقة من أن هؤلاء الأئمة مجموعة متكاملة مترابطة، أحدهم يولد من الآخر، وحين تصل الإمامة إلى الحادي عشر إلى الحسن العسكري فإنه سيولد المهدي في زمانه وسيكون إماما من بعده مباشرة. هذا معنى عبارة اللهم صل على محمد وآل محمد. بالله عليكم، بعيدا عن حديثي وبعيدا عن كل متحدث وبعيدا عن الكتب وبعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الجدل والتشكيك وبعيدا عن كل شيء، حين نقول اللهم صل على محمد وآل محمد ماذا نقصد؟ هل نقصد غير هذا المعنى الذي أشرت إليه؟ هذه العبارة لوحدها كافية، هكذا علمنا رسول الله. إذا كان رسول الله هكذا علمنا فما معنى كل هذا الكلام؟ لو كنا نتعامل بصدق مع رسول الله لما احتجت أن أتحدث كل هذا الحديث ولا زال أمامي حديث طويل في أجواء هذا الموضوع، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الأدعية النهارية من أدعية نهارات شهر رمضان، من أدعية أيامه، يا أرحم الراحمين، يا أحد، يا صمد، يا رب محمد، يا رب محمد اغضب اليوم لمحمد ولأبرار عترته، إلى أن يقول الدعاء أنت خليفة محمد وناصر محمد، والخطاب مع الله سبحانه وتعالى، يعني اللهم أنت خليفة محمد، أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل محمد، أسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من أوصياء محمد صلواتك عليه وعليهم، إلى آخر الدعاء. دعاء مباشر وصريح يشتمل على ذكر إمام زماننا، هذا في جملة الأدعية النهارية، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. أنت خليفة محمد، الخطاب مع الله، أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل محمد، أسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائم بالقسط من أوصياء محمد صلواتك عليه وعليهم. ويستمر الدعاء في هذه المضامين، فضلا عن التكرار الواضح في كل هذه الأدعية كسائر أدعية المنظومة الكاملة من الأدعية والزيارات، فهذا المعنى يتردد في كل أنحائها وأحنائها. الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد، أطيب وأطهر وأزكى وأنمى وأفضل ما صليت على أحد من الأولين والآخرين، ثم بعد ذلك تبدأ الصلوات عليهم واحدا واحدا. اللهم صل على علي أمير المؤمنين، ووالي من والاه، وعادي من عاداه، وهكذا يأتي ذكر المعصومين واحدا واحدا، ذكر الأئمة الأطهار بعد ذكر الصديقة الطاهرة. وهذه الأدعية تتحدث عن إمامتهم جميعا، فبعد ذكر رسول الله يأتي ذكر أمير المؤمنين، ثم فاطمة، وبعدها ولد علي وفاطمة، إلى أن يصل الدعاء اللهم صلي على الحسن بن علي إمامنا العسكري، اللهم صلي على الحسن بن علي إمام المسلمين، ووالي من والاه، وعادي من عاداه، وضاعف العذاب على من ظلمه، وشرك في دمه، اللهم صلي على الخلف من بعده إمام المسلمين، ووالي من والاه، وعادي من عاداه، وعجل فرجه. ليس هنا عبارة وشرك في دمه، لأن هذه ترددت مع كل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على طول الدعاء، ولكن لأن الحديث هنا عن إمام زماننا المولود والشاهد والمطلع على كل أسرارنا الذي هو أمان لأهل الأرض والسماء. هذه أدعية شهر رمضان، وكذلك هناك من أدعية أيام شهر رمضان، اللهم إني أسألك من فضلك بأفضله، إلى سائر التفاصيل الأخرى في أدعية نهارات شهر رمضان، نفس الكلام الذي تقدم في دعاء البهاء في دعاء السحر، وإن كانت المعاني والمضامين هناك أعمق وأدق، إلى أن نصل إلى أعمال ليالي القدر. دعاء نشر المصاحف، وأعتقد أنكم تعرفون هذه الأدعية، حينما ننشر المصاحف على الرؤوس ونبدأ متوسلين 10 مرات بك يا الله بك يا الله، ثم بأسمائهم جميعا، بمحمد، بعلي، بفاطمة، بأسماء المعصومين 14، إلى أن نصل إلى آخرهم بالحجة بالحجة بالحجة. وكل هذا يشير إلى التواصل، فحينما يتحقق التواصل تحققت الولادة. لا يوجد هناك انفصال. فحينما نرتبط بإمامة محمد فعلي ففاطمة فالحسن فالحسين إلى أن نصل إلى الإمام الهادي، إلى الإمام العسكري، إلى إمام زماننا، بالحجة بالحجة بالحجة. هذا التواصل وهذا الترابط يشير بوضوح إلى الولادة الساطعة وإلى الحضور الكامل، مثلما نسلم عليه في زياراته: السلام على الحق الجديد. هذا الحق المتجدد، السلام على الحق الجديد. وحينما نزور أمير المؤمنين في زياراته: السلام على الأصل القديم والفرع الكريم. وهذا الأصل هو هذا الأصل، وهذا الفرع هو هذا الفرع. نستطيع أن نسلم على أمير المؤمنين ونقول: السلام على الحق الجديد. ونستطيع أن نسلم على إمام زماننا ونقول: السلام على الأصل القديم، ما لأولهم لآخرهم، وما لآخرهم لأولهم. ومن لم يعتقد بذلك فقد خرج من دائرتهم ومن ربقتهم صلوات الله عليه. وحينما نقرأ في دعاء نشر المصحف، وحينما نقرأ في دعاء نشر المصحف بين أيدينا: اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر، الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، وأسماؤك الحسنى. قبل قليل قرأنا في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، الاسم الأكبر الذي يتقلب بين أظهرنا هو إمام زماننا، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى، وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. أعوذ بجلال وجهك الكريم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. وحين نصل إلى أدعية ليلة 23، حين نصل إلى ليلة القدر، أهم ذكر في هذه الليلة، ليلة القدر، هي ليلة القائم من آل محمد، محفوفة بذكر فاطمة. ليلة القدر ليلة يلفها الطهر الفاطمي، موسومة باسم القائم من آل محمد. تلك هي ليلة القدر، من أدركها أدرك حقيقتها، أدرك فاطمة. وأنى لنا أن ندرك حقيقتها، الذي يدرك حقيقتها هو صاحبها، فهذا هو الذي يعرف فاطمة. فاطمة فطمت عقولنا عن معرفتها. فماذا نقرأ؟ كرر في الليلة 23 إنه ينقل عن المعصومين، هذا كلامهم. كرر في الليلة 23 من شهر رمضان هذا الدعاء ساجدا وقائما وقاعدا وعلى كل حال وفي الشهر كله. وكيف أمكنك ومتى حضرك من دهرك؟ ما هو هذا الدعاء؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. من أدعية هذه الليالي، ليالي القدر بشكل خاص وليالي شهر رمضان، دعاء الجوشن الكبير، وقد مر ذكره في الحلقات المتقدمة حين فتحت الشاشة الأولى، أعني شاشة القرآن، ووصلنا في الحديث إلى المجموعة المتكاملة في الكتاب الكريم، العالون الخالدون العالمون الراسخون المطهرون، إلى أن وصلنا إلى أحسن الخالقين وخير الرازقين وأرحم الراحمين وخير الغافرين. فحدثتكم بعض شيء عن دعاء الجوشن الكبير وما جاء فيه من هذه الأسماء: يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين. ذكرت لكم 75 من هذه الأسماء بهذه الصيغ، فالباري سبحانه وتعالى يقيس نفسه بكائنات تحمل نفس الأوصاف، أحسن الخالقين، مثل ما بينت من أن الله سبحانه وتعالى إنما يقيس خالقيته بخالقية كائنات خالقيتها كخالقيته، لكنهم مخلوقون، ولذلك يقيس خالقيته بخالقيتهم، وإلا لا معنى للمقايسة. تبارك الله أحسن الخالقين، فهل أن الله سبحانه وتعالى يقيس خالقيته بخالقية كائنات لا وجود لها؟ لا بد من خالقين، وليس من المنطقي أن يقيس خالقيته بخالقية بسيطة لا قيمة لها، مثل ما يقال عن هذا الإنسان: إنسان خلاق، ما يقوم به من عمل ومن نشاط، أو حتى ما صدر عن عيسى وعن سائر الأنبياء. والقرآن خاطب عيسى من أنه يخلق، هو خالق. يكون عيبا أن الله سبحانه وتعالى يقيس خالقيته بهذه الخالقية البسيطة المتواضعة، فلا بد أن يقيس خالقيته بخالقية مماثلة هو وهبها. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هذا الاسم الأعظم 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 خالقيته كخالقية الله، لذلك خلقه واستقر في ظله، في ظل الله، فلا يخرج منه إلى غيره. خالقية هذا الاسم كخالقية الله سبحانه وتعالى، ولكن الله هو أحسن الخالقين لأنه هو الذي خلق هذا الاسم وأعطاه ما أعطاه. فإن الله سبحانه وتعالى يقيس خالقيته بهذه الخالقية، وإلا لا معنى أن الله يقيس خالقيته بخالقين لا وجود لهم، أو بخالقين خالقيتهم متواضعة لا تعد بشيء. هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف البلاغة، وهذا خلاف ما يمكن أن تكون عليه الذات الإلهية من تنزيه وتقديس وجلال وعظمة وكبرياء. هذا المضمون هو هو الذي نقرأه في أدعية شهر رجب، والدعاء مروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا المضمون الذي جاء في هذا الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، تصدقه هذه المعاني القرآنية. فإن الله سبحانه وتعالى حين يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين، هنا يثبت وجودا لخالقين خالقيتهم كخالقية الله، وحين يصف نفسه بأنه خير الرازقين، فإن الله سبحانه وتعالى يثبت رازقين رازقيتهم كرازقية الله، ولذلك جاءت المقايسة. فكانت الخيرية وكانت الأحسنية لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الكائنات وأعطاها ما أعطاها. هذا المضمون الموجود في هذه الأسماء الشريفة هو نفسه الموجود في هذا الدعاء: لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه كلمات إمام زماننا، لن يستطيع السفراء الخاصون أن ينتجوا لنا من بنات أفكارهم أمثال هذه الأدعية وأمثال هذه الحقائق التي تشكل منظومة هندسية متكاملة في جميع الاتجاهات، تلتقي عبائرها وتتسق بلاغتها وتترابط مفاهيمها وتتوحد مضامينها على نقطة واحدة وعلى حقيقة واحدة تتجلى في كل هذه الأدعية، في كل هذه الزيارات. أينما تولوا فثم وجه الله، هذه الحقيقة المتجلية من كل الأدعية ومن كل الزيارات الشريفة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. وعلى نفس هذا النسق المعنوي وهذا الاتساق الفكري، حين ينتهي شهر رمضان وفي أول يوم من أيام شوال في يوم العيد، لا أريد أن أتناول تفاصيل يوم العيد، لكنني أشير إلى دعاء من أهم أدعية يوم العيد، هو دعاء الندبة الشريف. لو وقفنا عند دعاء الندبة الشريف، هو هذا دليل كاف، هذا الدعاء مروي عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا أيضا. فحين يكون الدعاء مرويا عن إمام زماننا، وهكذا نعتقد، لا شأن لي بتكذيب مراجعنا لهذا الدعاء ولتضعيف سنده، هم أحرار فيما يريدون أن يقولوا، أن يكذبوا، أن يضعفوا. الدعاء واضح قطعا، إنني لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن الأكثر، فإن أكثر مراجعنا من الأموات والأحياء يضعفون هذا الدعاء. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف حين نخاطب إمامنا؟ هذه العبارات التي نخاطب فيها إمامنا ماذا تعكس من مضمون في أجوائنا وفي حياتنا؟ حين نقول أين المعد لقطع دابر الظلمة، أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج، أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان، أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن، أين المتخير لإعادة الملة والشريعة، أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده، أين محيي معالم الدين وأهله؟ هل نخاطب كائنا لم يولد بعد؟ إذا كنا نعتقد بهذا الدعاء، وأنا هنا لا أريد أن أستدل بهذا الدعاء لوحده، نحن نتحدث عن منظومة متسقة ومستوسقة من الأدعية والمناجيات والأحراز والحجب والتعويذات والطلاسم والرقى والرقاع والكتب والرسائل والزيارات والصلوات والأوراد والأذكار، قائمة طويلة من العناوين، منظومة واسعة جدا، كلها ترتبط في مركز واحد، يشد بعضها بعضا، يفسر ويشرح بعضها بعضا. فهل هذه المنظومة ولدت هكذا صدفة، أو جاءت جزافا، أو أنها جاءتنا في اليانصيب؟ هذه المنظومة بكل تفاصيلها. فحينما أتحدث عن دعاء الندبة، إنني أتحدث عن جزء من هذه المنظومة، إنني لا أتحدث عن دعاء الندبة منفردا. إذا تحدثت عن دعاء الندبة منفردا فلربما يمكن التشكيك فيه، لكنني لا أتحدث عنه منفردا، إنني أتحدث عنه وهو جزء من منظومة كبيرة، وإنني أتحدث عن هذه المنظومة الكبيرة في هذه الصورة الملتقطة التي وضعتها بجانب صورة مضمونها مجموعة كبيرة من أحاديث الولادة المهدوية، ووضعتها بجانب صورة أخرى تشتمل على مجموعة بالمئات والمئات من أحاديث الأئمة الاثني عشر، وكل هذا في شاشة واحدة من مجموعة شاشات، وكل شاشة تشتمل على صور، وكل صورة تشتمل على حقائق وحقائق. وما تقدم في الشاشة الأولى وفي هذه الشاشة، أعني شاشة العترة، هو بمثابة مقدمة للشاشة القادمة، أعني شاشة الأسرة. وهذه المعاني لا نستطيع أن نستخلصها وأن نصل إلى نهايتها حتى تكتمل كل الشاشات، لأننا إذا وجهنا أنظارنا إلى شاشة واحدة وتوقفنا عندها فإننا لن نستطيع أن نكتب تقريرا كاملا للذي يجري على أرض الحقيقة، وهذه الشاشات تعرض الصور لنا. فلا بد من فحص كل الشاشات، ولا بد من إطالة النظر عند كل شاشة، ولا بد من التدبر في الصورة النهائية المجموعة من كل هذا الذي يظهر في كل هذه الشاشات المتعددة. هذا هو الذي قصدته بنمط الشاشات المتعددة. فحينما أتحدث عن دعاء الندبة، إنني لا أتحدث عن دعاء الندبة منفردا، وإنما أتحدث عن دعاء الندبة في هذه المنظومة الواسعة. وحين أتحدث عن منظومة الأدعية والزيارات الواسعة، إنني لا أتحدث عن مفاتيح الجنان، إنني أتحدث عن منظومة هائلة لم تصلنا بكاملها، وما وصل إلينا فهو هائل جدا. فحين نخاطب إمام زماننا، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ وحين ترتقي المعاني فنقول: أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أفهذا لم يكن قد ولد بعد؟ أم أن هذا لا يعلم بحالنا وبما يدور حولنا؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إلى أن نخاطب الإمام صلوات الله وسلامه عليه: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ المضامين واضحة، وهذا الأمر يمكن أن يتجلى ويمكن أن يظهر بينا في كل أجزاء هذه المنظومة الواسعة، أعني منظومة الأدعية والزيارات. تقريبا هذه صورة إجمالية ومختصرة، ما أخذته من أمثلة ونماذج من أدعية تقرأ في ليالي ونهارات شهر رمضان معتمدا على كتاب مفاتيح الجنان، وإلا إذا أردت أن أعود إلى المطولات من كتب الأدعية والزيارات وإلى جوامع الأدعية والزيارات فإن الأمر سيطول ويطول ويطول. تقريبا إلى هنا اكتملت الصور التي أردت أن أعرضها في الشاشة الثانية في شاشة العترة، أحاديث الأئمة الاثني عشر، أحاديث المعصومين الأربعة عشر، أحاديث الولادة المهدوية المباركة، صورة على سبيل المثال والنموذج تعكس لنا ماذا يدور وماذا يجري في منظومة الأدعية والزيارات. وقت الإفطار، وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، بات وشكن. كان بودي أن أكمل الحديث، بقية الحديث تأتينا غدا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية القمر، ألقاكم على ولاء الحجة ابن الحسن، أسألكم الدعاء جميعا في أعمالي.